إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتم خلقه بالحمد بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهو سبحانه وبحمده الذي حمد نفسه في الأولى والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالحمد لله الذي جعلنا من خير الأمم، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل علينا أفضل الكتب. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. ما أحوجنا أيها السادة في هذه الأيام أن نستذكر شيئا من تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترى أنهم رضي الله عنهم قد مروا بأوقات عصيبة، وعلى رأسهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقدموا أيها الإخوة، من كان أمامه فرجة فليملأها، من كان أمامه فرجة فليملأها. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي علم صحابته الاستمساك بحبل الله الغالب، فمن استمسك بحبل الله الغالب لم يمكنه طالب، لا يستطيع أحد ولا يتجاسر على مجابهة ذلك الشخص الذي ركن إلى الركن الشديد وهو الله جل جلاله. انظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى المشركون في يوم بدر، لما رأى المشركين وكانوا 1000 وأكثر وكان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 300 رجل و16 في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع أكفه إلى الله عز وجل وجعل يتضرع ويلجأ ويجأر إلى الله تبارك وتعالى، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. رفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يده يدعو إلى الله عز وجل يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبت في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم، جوعا فأطعمهم. رفع صلى الله عليه وآله وسلم يده ليس في يده شيء، فلجأ إلى الله عز وجل. أنا وأنت أي شيء نبذل؟ ماذا نفعل؟ نمصمص شفاهنا فقط، هذا الذي نستطيع أن نفعله الآن. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجأ إلى الله تبارك وتعالى فقال: حتى سقط البرد عن كتفيه ورؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. هل يستطيع أحد منا الآن أن يرفع يده هكذا كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ نستحي، يستحي الإنسان. إنما إحنا لما عندما ندعو ندعو هكذا، وهذا بخلاف الهدي. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يده يدعو يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حتى نزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني وراء بعض. هكذا استجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إن عجزت عن أي شيء لن تعجز عن الدعاء، لا تعجز عن هذا الحبل الممدود بينك وبين الله عز وجل. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم أوذوا إيذاء شديدا، فقد روى البخاري أيضا في صحيحه أن خباب ابن الأرس رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردا له في جوف الكعبة، وقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا مما نزل بالمسلمين؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام صلى الله عليه وآله وسلم محمرا وجهه وقال صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل في من كان قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، وكان الرجل يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فلا يرده ذلك عن دينه شيئا، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر. وهذه اللام لام التوكيد، وجاءت هذه اللفظة مؤكدة بأداتين من أدوات التوكيد باللام والنون: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا هو الفرق بيننا وبين هؤلاء. وهناك فرق بين من يدعو وهو موقن بإجابة الملك وبين من يدعو هكذا، يدعو خلاص فإن الله عز وجل لا يقبل الذكر ولا الدعاء من قلب غافل الله. ينبغي عليك أن تتعقل هذه المعاني التي تدعو بها. لذلك لا يكاد ينتهي عجبي ويعني حاجة غاية في الغرابة، هؤلاء القوم الذين يمسكون بالمسابح، المسبحة، السبحة، هو يعني يكلمك، هو بيتكلم معاك وتلاقيه عمال ماسك عمال يعد. طب هو انت بتدعي يعني بتدعي ربنا او بتذكر ربنا ولا بتكلمني؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكيف هذا انك انت تكون قاعد بتتكلم، او واحد يكون بيقرا قران وعمال ماسك المسبحه بيدعو بها؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ مشكلتنا ايها الساده اننا ورثنا هذا الدين. مشكلتنا الرئيسة أننا ورثنا هذا الدين، بخلاف الصحابة الأوائل الذين كانوا يقاتلون من أجل الدين. وهناك فرق بين من قاتل على آيات الكتاب وبين من ورث آيات الكتاب. هناك بون شاسع بين الطائفتين، بين من قاتل من أجل آيات الكتاب وبين من ورث آيات الكتاب. نحن ورثنا هذا الدين كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا، كأن المرأة منا أعطي صكا بالعفو والمغفرة والصفر. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الواحد منهم يفارق ويفرق أباه وأمه لأجل الدين. انظر إلى عبد الله بن أبي، هذا المنافق، بل هو من كبار المنافقين. هذا المنافق خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، فقال هذا المنافق بعدما انخزل بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش، قال هذا المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهو بذلك يعرض بجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أننا إذا رجعنا إلى المدينة فإن محمدا سيجعل أعزة الناس فينا أذلة. وكذب العمر الله، ما يكون هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هذا المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي بن سلول من كبار المنافقين، ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي، صحابي جليل. فسبحان من يخرج الحي من الميت. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله. فجاء هذا الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أرأيت ما يقول أبوك؟ يعني أنت عرفت أبوك بيقول علي؟ أرأيت ما يقول أبوك؟ قال: وما قال أبي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله الصحابي: صدق أبي يا رسول الله. إيه الغريب في كده يعني؟ صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله لقد قدمت المدينة وما تعلم يثرب برجل أبر بأبيه مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لفعلت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أبر أباك وأحسن صحبته. وانطلق عبد الله الصحابي شاهرا سيفه، ووقف على باب المدينة ينتظر أباه. فلما جاء أبوه هذا المنافق قال له ابن عبد الله: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فصح هذا المنافق وقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال: والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله. فانطلق جماعة من الصحابة فكلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا له خل أباك ومسكنه، خليه يدخل بيته، خليه يروح، خل أباك ومسكنه. فقال له ابنه: إذن ادخل حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. وأي أحد من الناس، أي أحد من الناس طاعته مقيدة بشيئين: بالطاعة والاستطاعة، إلا الله ورسوله، فطاعتهما ليست لها حدود، لأن الله عز وجل لن يأمرك بأمر فوق طاقتك، ولن يأمرك بأمر فيه معصية له. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا عندهم سرعة في الاستجابة، كان عندهم انفعال بأوامر الله ورسوله، وما كانوا يقدمون قول أحد على قول الله ورسوله. لذلك عزوا وسادوا، وجعلهم الله عز وجل سادة وقادة للأمم جميعا. انظر إلى ما رواه البخاري أيضا في صحيحه، الحديث عن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو الفاقة، وآخر يشكو قطع الطريق أو السبيل. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة هذه بلد. فقال: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لا، ولكني أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة اللي هي البنت الصغيرة يعني، لترين الضعينة تخرج من بيتها إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وهل رأيت قصور كسرى؟ قلت: لم أرها ولكن أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لتملكن أو لتملكن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا يريد أن ينفقها في سبيل الله فلا يجد من يأخذها. قال عدي: فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت الضعينة تخرج من بيتها إلى بيت الله الحرام لا تخاف أحدا. قال ولقد ملكت كنوز كسرى، ملكها عدي بن حاتم رضي الله عنه، بل إنه لبسها رضي الله عنه. قال عدي ولئن طالت بك حياة، ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات عدي بن حاتم قبل أن يرى البشارة الثالثة، وهي أن يخرج الرجل ملء كفيه ذهبا يريد أن ينفقها في سبيل الله فلا يجد من يأخذها، وقد تحققت هذه البشارة. فقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال لقد ملك عمر ابن عبد العزيز 2.5 سنين أو 30 شهرا. قال لا والله، كان الرجل يأتينا بملء كفيه ذهبا يريد أن ينفقها، أو يقول ضعوها في سبيل الله فلا نجد أحدا يأخذها، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. مبقاش حد محتاج فلوس، محدش محتاج زكاة خالص. وفي زمان عمر لما فاض المال عن بيت مال المسلمين زوج الشباب وزوج البنات اليتيمات وسدد ديون المسلمين وفاض المال أيضا، أمر عمر ابن عبد العزيز رحمة الله على عمر بأن تشترى الحبوب وأن تنثر على رؤوس الجبال حتى يأكل منها الطير. قال حتى ينعم الطير في خلافة المسلمين، ملكنا فكان العفو منا سدية، فلما ملكتم صار بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى أيضا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يأكلها. قال ولقد مات مصعب بن عمير رضي الله عن مصعب. قال لا والله، ما مات مصعب إلا وكانت له بردة. قال كنا إذا أردنا أن نغطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا أردنا أن نغطي رجلاه بدا رأسه. هذا لشدة فاقة المسلمين، مش لاقين كفن يكفن فيه مصعب ابن عمير رضي الله عن مصعب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعوها من قبل رأسه، ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإذخر فوضع على قدمي مصعب بن عمير. مات مصعب بن عمير الذي كان فتى مترفا، وكان مصعب رضي الله عن مصعب كان قبل إسلامه، كان الناس إذا مضى مصعب أو مشى من طريق كانوا يستدلون على مسيره برائحته، يعرفوا أن مصعب بن عمير مشي من الطريق ده. ليه؟ كانت عنده رائحة من أجمل روائح العرب. مات مصعب بن عمير ولم يكن له كفلة. وانظر أيضا إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام وكان صائما، فلما قرب إليه الطعام بكى وأبى أن يأكل. قال: لقد مات مصعب بن عمير وهو أفضل مني. وهذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف، وإلا فقد أجمعت الأمة على أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من مصعب. فعبد الرحمن مبشر بالجنة، وهو أحد السابقين الأولين المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عبد الرحمن: لقد مات مصعب بن عمير وهو أفضل مني، ولم نجد له كفنا، وكنا نضع الإذخر على قدمي مصعب بن عمير. قال: ومات حمزة وهو أفضل مني. قال: وأخشى أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل. انظر إلى هذا التواضع من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكي ننظر أي الناس نحن أيها السادة. هذا الدين سينتصر بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل. هذه سنة إلهية ربانية، والله عز وجل لا يحابي أحدا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكون أمثالكم في هذا الضعف وهذا الهوان وهذا الخوار، ثم لا يكونوا أمثالكم. فينبغي عليك أن تترك أثرا وأن تترك بصمة في هذا الدين قبل أن تموت. أنت ستموت، لكن يا ترى بأي شيء ستذكر بعد موتك؟ بأي شيء ستذكر؟ ماذا ترك؟ وما هو الدليل الذي سيدل عليك بعد موتك؟ وقد يموت أناس لا تحس بهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. كثير من الناس يعيش ويموت ما تحسش أصلا إن هو كان عايش. لماذا؟ لأنه أخمد ذكره بعدم ذكره لله عز وجل وعدم تركه بصمة وأثرا في هذا الدين. فينبغي علينا أن نترك شيئا يدل علينا بعد مماتنا. الصحابة الكرام ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كما قلت، هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن إذ نتكلم عن الصحابة نحن لا نذكر ذلك للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لجترار الماضي، بل نحن نستذكر ذلك التاريخ المجيد التليد لكي نترسم خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا، أولئك أصحابي فحيا هلا بهم وحيا هلا بالصالحين وأنعموا. لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله جل جلاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، أنك إذ تفعل الأمر تفعله بحب لا تفعله بتكلف أو تكليف، بل أنت تفعل ذلك الأمر بحب. لماذا؟ لأنه صادر من حبيب وهو الله جل جلاله أو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يبتدرون أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما تنظر إلى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ترى أمرا عجبا عجابا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج علي بن أبي طالب من حفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال المغيرة: فنزعت خاتمي فألقيته في حفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المغيرة: فقلت لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، سقط خاتمي. قال المغيرة: فقال لي علي بن أبي طالب: انزل فخذه. قال المغيرة: فنزلت في حفرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي قبره. قال: فأخذت خاتمي ثم وضعت يدي على كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ابن شعبة يذكر أن هذه أسمى منقبة له، إن هو آخر واحد مس كفن النبي، آخر واحد نزل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعد شيئا إلا هذه. بل انظر أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، وكانت صفية كانت يهودية ثم أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بات المغيرة بن شعبة على باب النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، فضل بايت على باب النبي على العتبة بالسيف بتاعه. قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الفجر، قال: فلما رآني كبرت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت هذه الجارية حديثة عهد بإسلام وكنت قد قتلت أباها وأخاها وزوجها، يعني قتلوا بأمرك. قال فخشيت عليك منها يا رسول الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي خيرا. انظر إلى هذا الحب، انظر إلى هذا التعظيم، فانظر أيضا إلى ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصف أصحابه صفا. قال فكان أسيد ابن حضير رضي الله عن أسيد كان بارزا ببطنه. قال أسيد فضربني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بطني. قال أسيد فقلت يا رسول الله أوجعتني. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطبر، اصطبر يعني خذ حقك مني، خذ حقك مني، أو اللي هو الاقتياد يعني. قال فقال لي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطبر. قلت يا رسول الله لم يكن علي ثياب. قال فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطنه. قال أسيد فجعلت أقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله هذه الذي أريد، إننا أقبل بطنك، إننا أمس جلدك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الحب ولا هذا التعظيم ولا هذا الإجلال ولا هذا الإكبار لهؤلاء الصحابة. ليس هناك نبي له صحابة كصحابة نبينا. أصحاب موسى عليه السلام لما جاوزوا البحر الشط الآخر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. منظر ده عجبنا قوي، احنا عايزين إله زي ده. طب ده انتوا لسه شايفين الآية وراك؟ لا. وانظر إلى أصحاب عيسى، قالوا لعيسى ادعو لنا ربك، ربك انت، كأنه مش ربهم هم، ادعو لنا ربك ننزل علينا مائدة. برضو لما نزلت المائدة ما آمنوا، لم يؤمنوا. لكن انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني لأكون في البيت فأتذكر أنك في المسجد فلا أستطيع أن أمكث في بيتي. بيقول لما أفتكر أنك أنت قاعد في المسجد فأنا قاعد في البيت، ما بعرفش أقعد في البيت، ما بعرفش أقعد على بعضي، فإذا تذكرت أنك في المسجد لا أستطيع أن أمكث في بيتي. قال وكلما تذكرت الآخرة وأنك سترفع مع النبيين أخشى ألا أراك. أكثر حاجة هماه إن هو لو دخل الجنة ما يشكش النبي. إزاي؟ ده اللي هو همه اللي شغله. فإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. لم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أجابه الملك من فوق سبع سماوات. أنزل الله عز وجل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت هتلاقي صحبة أحسن من دول، وحسن أولئك رفيقا. انظر لهذا الحب وانظر لهذا التعظيم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أنا وأنت نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب إحنا عملنا إيه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي عليك أن تدلل على ادعائك، فلكل دعوة دليل. ما هو دليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك أحد المحدثين الكبار وهو أبو علي ابن شاذان. كان أبو علي بن شاذان هذا كان إماما محدثا كبيرا، ثقة ثبتا، إماما حجة. أبو علي بن شاذان هذا كان يمكث أو يجلس يوما في المسجد، فدخل رجل من باب المسجد فسأل، فقال للموجودين في المسجد يعني، فقال: أيكم أبو علي بن شاذان؟ فقالوا: هذا الرجل الجالس المتكئ، شايف الراجل اللي قاعد هناك ده، هو ده أبو علي بن شاذان. فجاء هذا الرجل ووقف عند أبي علي بن شاذان فقال له: أنت أبو علي بن شاذان؟ قال: نعم. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: إيت المسجد وسل عن أبي علي بن شاذان، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. فبكى أبو علي بن شاذان بكاء شديدا وقال: ما من عمل أرجى لي عند الله من شيئين، أنني كنت أصبر على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قديما العلماء كانوا يحفظون الأحاديث ويسمعونها كما نسمع نحن القرآن على المشايخ، كانوا يسمعون الحديث كده بالضبط. فقال: ما من عمل أرجى لي عند الله أنني كنت أصبر على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد عايز يسمع حديثي، هذه أول خصلة. الخصلة الثانية: أنني كنت كلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسين بن أحمد الشيرازي: قال لما مات أحمد بن منصور الرمادي الحافظ، وهذا سماء في الحفظ، تثبت، إتقان والضبط، نحن أمة مجيدة أيها السادة، نحن أمة عظيمة، لو كان عندنا رجل، لو كان عند غيرنا رجل من أصحابنا أو من علمائنا لحملوه على الرؤوس، ولكننا أمة ابتلينا بالعقوق. أحمد بن منصور الرمادي هذا أحد أئمة المسلمين وساداتهم. لما مات أحمد بن منصور الرمادي رآه الحسين ابن أحمد الشيرازي هذا في النوم، قال: فقلت له: ما صنع الله بك؟ قال: أكرمني وألبسني تاج الكرامة. قلت: بأي شيء؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمة الله على سعيد، سيد التابعين وإمامهم، وكان سعيد بن المسيب يلقب براوية عمر، كان يعرف أقضيات عمر بن الخطاب كلها، بل إن عبد الله بن عمر كان يأتي إلى سعيد بن المسيب يسأله عن أقضيات أبيه. سعيد كان متكئا من علة، كان تعبان يعني ومريض، وكان نايم مريح، فجاءه رجل فسأله عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتدل سعيد، فقال له الرجل: يا أبا محمد، وجدت أنك لم تتعنى، كان نفسي يعني تعبش نفسك وانت مريح كده أجيب عن حديث وخلاص. فقال: معاذ الله أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك سأله رجل عن حديث وهو يمشي فلم يجبه، فأعاد عليه الرجل السؤال مرة ثانية فقال: يا هذا، إننا لا نجيب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسير، إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الإكبار وهذا الإعظام لهؤلاء لكي ترى كيف ساد هؤلاء. وهذا معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عن معاوية، وقبح الله من لعن وسب معاوية، قاتلهم الله أنى يؤفكون. معاوية سيد من سادات الصحابة وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، فمن سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لأبنائه: إذا أنا مت فخذوا هذه الشعرات وهذه الأظافر. كان عند معاوية ابن أبي سفيان بعض الشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يقلم أظافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحتفظ بهذه الأظافر. فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إذا أنا مت فخذوا هذه الشعرات وهذه الأظافر فضعوها في أنفي وفي عيني لعل الله عز وجل أن يرى مني ذلك فيرحمني. معاوية يقول هذا. ولما سئل الإمام عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أو عمر ابن عبد العزيز، قال: لا والله، لا الغبار الذي في أنف فرس معاوية ابن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز. فمعاوية سيد من سادات الصحابة رضي الله عن معاوية. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الاشتياق وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي علينا أن نبرهن عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نترك أثرا في هذا الدين قبل أن نموت. دلل على حبك ودلل على انتمائك لهذا الدين بأي شيء يدل عليك بعد أن تموت. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أيدهم بجند من عندك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا واحفظ علينا ديننا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقولوا قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.